نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمع الكريم، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة مشاركة. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. وإذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى: صلي لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. الخطوة الثانية: اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. الخطوة الثالثة: اختر الحق المفضل لديك. الخطوة الرابعة: تأمل في الحق المفضل لديك. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. ونبدأ بالاستماع إلى مشاركة من الأصحاح 5 من الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي. أود أن أشارك من الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح 5 من الآية الأولى وحتى 11 عن حتمية مجيء المسيح ثانية فجأة. فالآيتان الأولى والثانية تقولان: وأما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها، لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء. وهذا يقودنا إلى عدة نقاط مهمة. أولاً، لا يمكن لأي شخص أن يعرف موعد مجيء المسيح ثانية أو حتى أن يتنبأ به. فقد قال يسوع في إنجيل متى الأصحاح 24 والآية 36: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده. كما أنه علم تلاميذه في سفر أعمال الرسل الأصحاح 1 والآية 7 فقال: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه. لهذا يجب على المؤمنين أن يبتعدوا عن محاولة تخمين موعد مجيئه ثانية، فقيامهم بذلك هو عصيان مباشر للرب يسوع المسيح، كما أنه ضرب من المستحيل. ثانياً، مجيء المسيح ثانية سيكون مفاجئاً ومباغتاً، فيسوع المسيح سيأتي بغتة تماماً كما يأتي اللص في الليل. قال يسوع في إنجيل متى الأصحاح 24 والآية 44: لذلك كونوا أنتم أيضاً مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. لهذا يجب على المؤمنين أن يكونوا جاهزين ومستعدين لمجيء المسيح ثانية عن طريق السلوك في حياة القداسة وخدمة الرب بكل قلوبهم. وبحسب ما ورد في رسالة تسالونيك الثانية الأصحاح 5 والآية 4، إن كان المؤمنون يعيشون في ضوء وصايا الرب يسوع المسيح فلن يكون مجيئه الثاني مفاجئا لهم. ثالثا، المجيء الثاني سيكون مباغتا لغير المؤمنين أيضا، فبحسب ما ورد في إنجيل متى الأصحاح 24 والآيات 37 حتى 39، فإن العالم كله سيكون يأكل ويشرب ويبيع ويشتري ويبني ويغرس عندما يأتي المسيح ثانية. وبالطبع لن يكون غير المؤمنين مستعدين لمجيء الرب، بل في حقيقة الأمر أن كثيرين يسخرون من فكرة أن يسوع المسيح سيأتي ثانية. ومع أن الأكل والشرب والبيع والشراء والبناء والغرس ليست أعمالا خاطئة في حد ذاتها، إلا أنها تصبح خاطئة عندما تحل محل علاقتنا الشخصية بالرب يسوع المسيح. لهذا فقد قال يسوع في إنجيل مرقس الأصحاح 8 والآية 36: لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ لهذا يجب على المؤمنين ألا يجعلوا هذه الأشياء هدفاً لحياتهم وألا يقلدوا غير المؤمنين. رابعاً، عندما يأتي المسيح ثانية سوف يتم فصل المؤمنين عن غير المؤمنين ويبدأ الحساب. فنقرأ في إنجيل متى الأصحاح 25 والآيتين 31، يقول: ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده، ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء. كما نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 23 والآيات 24 حتى 43، أن الحنطة والزوان سينموان معا إلى أن يأتي وقت الحصاد. في ذلك الوقت سوف يقول يسوع للحصادين: اجمعوا أولا الزوان واحزموه حزما ليحرق، وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني. فكما يجمع الزوان ويحرق بالنار، هكذا يكون في انقضاء هذا العالم. يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي الإثم ويطرحونهم في أتون النار. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. خامساً، عندما يأتي المسيح ثانية سوف تزول السماوات وتحترق الأرض. نقرأ في رسالة بطرس الثانية الأصحاح 3 والآيات 10 حتى 12، يقول: ولكن سيأتي كلص في الليل يوم الرب، الذي فيه تزول السماوات بضجيج، وتنحل العناصر محترقة، وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. فبما أن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى، منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب؟ ولأننا لا نعرف موعد مجيء الثاني ليسوع المسيح، يجب علينا أن نكون مستعدين على الدوام وساهرين روحيا في كل وقت لمجيئه، عن طريق المواظبة على الصلاة والثبات في الإيمان والتحلي بالشجاعة في المنادات بالخبر السار والقيام بعمل الخدمة الذي أوكله الرب إلينا وفعل كل شيء بمحبة. وهكذا فالمجيء الثاني ليسوع المسيح يحضنا على أن نحيا حياة بر وقداسة على الأرض. والآن سوف نستمع إلى مشاركة من الأصحاح الأول من الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي. أود أن أشارك من الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي الأصحاح الأول من الآية السادسة وحتى العاشرة عن الدينونة الأخيرة عند مجيء المسيح ثانية. فنحن نقرأ في هذه الأعداد أن الذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح سيعاقبون بهلاك أبدي، وهذا يقودنا إلى نقطتين مهمتين ألا وهما: أولاً، عندما يأتي المسيح ثانية سوف يعاقب جميع الأشخاص الذين لا يعرفون الله ولا يطيعون إنجيله. الحديث هنا هو ليس عن الأشخاص الذين لم يسمعوا قط برسالة الإنجيل، بل عن الأشخاص الذين سمعوها ورفضوها. بعبارة أخرى، فهي عن الأشخاص الذين لا يعرفون يسوع المسيح كمخلص شخصي لهم. فعوضاً عن أن يقبلوه في حياتهم وقلوبهم، فإنهم يرفضونه ويتجاهلون وصاياه. كما أن البعض من هؤلاء يضطهدون المؤمنين المسيحيين لا لسبب إلا لأنهم ينتمون للرب يسوع المسيح. لهذا فالله يعد بأنه سيجازي هؤلاء ضيقاً وأنه سيعاقبهم بالهلاك الأبدي. هذا لا يعني أنه سيفنيهم من الوجود، بل إنهم سيعاقبون بعقاب أبدي ويكونون بعيدين كل البعد عن محضر الله وعن محبته ورعايته. وبسبب هذا التحذير الجاد، يجب علينا كمؤمنين مسيحيين أن نخبر الآخرين عن يسوع المسيح وعن الدينونة الرهيبة التي تنتظر غير المؤمنين. النقطة الثانية، عندما يأتي المسيح ثانية سوف يكافئ جميع الأشخاص الذين قبلوه ربا ومخلصا لحياتهم. نقرأ في الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي الأصحاح الأول والآية السابعة أن الله سيعطي راحة لجميع المؤمنين المسيحيين الذين اضطهدوا لأجل اسمه. كما أننا نقرأ في الآية العاشرة أن يسوع سيأتي ثانية ليتمجد في قديسيه ويتعجب منه في جميع المؤمنين. هذا يرينا أن الله يدعو المؤمنين قديسين، لأنه هو الذي أفرزهم ليكونوا كذلك. وكلمة قديسين تؤكد حقيقة أن خلاص المؤمنين هو عمل الله وليس عمل الناس. كما أن المسيحيين الحقيقيين يدعون مؤمنين، وهي كلمة تؤكد حقيقة أن كل إنسان مسؤول شخصيا عن قبول يسوع في قلبه وحياته. ونقرأ في الكتاب المقدس أن بقايا الخطية في حياتنا ستزول نهائيا لكي نعكس صفات الله المجيدة ولكي نسلك في نوره، ومن شأن هذا أن يمجد المسيح وأن يجعلنا مرضيين أمامه. كذلك سوف ينظر المؤمنون إلى المسيح بدهشة، ويكون المسيح موضع العجب عندهم جميعا فيسبحونه، وهذا يدفعنا أكثر فأكثر إلى تكريس قلوبنا وحياتنا للرب يسوع المسيح. والآن سوف نستمع إلى مشاركة من الأصحاح الثاني من الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي. أود أن أشارك من الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي الأصحاح الثاني والآيات من الثانية وحتى الثانية عشرة عن الحدثين اللذين يسبقان مجيء المسيح ثانية. فقد ركز بولس في رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي على الطبيعة المفاجئة والمباغتة للمجيء الثاني للمسيح، وقد أدى ذلك إلى بعض سوء الفهم والتشويش عند بعض المؤمنين، فقد ظنوا أن المجيء الثاني ليسوع المسيح سيحدث في الحال. فقد كان هناك معلمون كذب في تسالونيكي يعلمون بأن المجيء الثاني ليسوع المسيح قد بات وشيكا جدا، بل إن بعض المعلمين الدجالين ادعوا كذبا بأنهم تلقوا رسالة من الرسول بولس تشير إلى أن المجيء الثاني ليسوع المسيح سيحدث حالا. وقد هيمن هذا التفكير على أذهان الكثيرين، مما جعلهم يتركون أعمالهم ويجلسون بانتظار مجيء المسيح ثانية. لهذا فقد حضهم الرسول بولس في الآيتين الأولى والثانية قائلا: ثم نسألكم أيها الإخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه أن لا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم ولا ترتاعوا، فقد كان ينبغي لهم ألا يسمحوا لأي شخص أو شيء بخداعهم بشأن المجيء الثاني ليسوع المسيح. ويقول الرسول بولس هنا إن شيئين اثنين لابد أن يحدثا قبل أن يأتي المسيح ثانية، فهو يقول في الآية الثالثة: لا يخدعنكم أحد على طريقة ما، لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا ويستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك. وهكذا لابد من وقوع الحدثين التاليين قبل أن يأتي المسيح ثانية. الحدث الأول: سوف يكون هناك ارتداد كبير قبل المجيء الثاني ليسوع المسيح. ففي إنجيل متى الأصحاح 24 والآيات من 10 حتى 13، ثم من الآية 21 وحتى 29، تنبأ يسوع بوضوح تام عن هذا الارتداد الكبير، فقال إن المؤمنين المسيحيين سيتعرضون لضغوط هائلة بسبب اضطهاد الأمم وكراهيتهم لهم لمجرد أنهم يؤمنون به، وسوف يؤدي ذلك إلى ارتداد أناس ممن يدعون الإيمان بيسوع المسيح لكنهم في واقع الأمر ليسوا مؤمنين حقيقيين. لهذا لا مبرر لخوف المؤمنين الحقيقيين من أنهم سيرتدون عن الإيمان بسبب الاضطهاد، لأن إنجيل متى الأصحاح 24 والآية 24 تعلم بوضوح تام أنه لا يمكن لأي شخص أو شيء أن يخدع مختار الله. كما أننا نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 10 والآية 28 أنه لا يجدر بالمؤمنين أن يخافوا ممن يقتلون الجسد، لأنهم لا يستطيعون أن يقتلوا النفس. ومن البديهي أن يلتقي المؤمنون بالمعلمين الكذبة وأن يسمعوا ما يقولونه، لأن هؤلاء المعلمين الكذبة موجودون في كل مكان وزمان. وقد حذر يسوع من أن أولئك المعلمين الدجالين سيخدعون عددا كبيرا من الناس. لهذا فإن عددا كبيرا من المؤمنين الإسميين سينخدعون لأنهم لم يكونوا مؤمنين حقيقيين، وهذا هو ما سيجعلهم يتخلون عن إيمانهم المسيحي ويخونون المؤمنين الحقيقيين ويبغضونهم وينضمون إلى صفوف المضطهدين. هذا لا يعني أن المؤمنين الحقيقيين سيرتدون عن إيمانهم ويفقدون خلاصهم، فقد وعد المسيح في إنجيل يوحنا الأصحاح 10 والآية 28 قائلا عن خرافه: وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي. وهكذا مع أن كثيرين سيرتدون ويتخلون عن إيمانهم، فإن المؤمنين الحقيقيين الذين ولدوا من روح الله لن يرتدوا ولن يهلكوا، لأن يسوع المسيح نفسه معهم دوما وأبدا. هذا يشجعنا جميعا عزيزي المستمع على الصمود والثبات في إيماننا إلى النهاية. فقد قال يسوع في إنجيل متى الأصحاح 10 والآية 22: وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. أما الحدث الثاني فهو ظهور الإنسان المتمرد أو ابن الهلاك قبل أن يأتي المسيح ثانية، ونجد هنا وصفا لضد المسيح. ففي الأيام الأخيرة من تاريخ هذا العالم قبل أن يأتي المسيح ثانية سوف يظهر ضد المسيح الأخير، وقد وصفه الرسول بولس هنا وصفا مقتبسا عن سفر دانيال، ويتصف ضد المسيح بما يلي. أولا نقرأ في الآية الثالثة أن ضد المسيح سيكون إنسان الخطية، بمعنى أنه سيكون متمردا على الله، وأنه سيتعدى على أحكام الله ويشجع الناس على التمرد على الله، كما أنه سيتمرد على تعاليم الله المدونة في الكتاب المقدس ويفعل كل ما بوسعه لهز ثقة الناس بهذا الكتاب العظيم. لهذا فإن الأشخاص الذين يهاجمون الكتاب المقدس ويشجعون الآخرين على معصية الله يشبهون ضد المسيح في هذا الجانب. ثانياً نقرأ في الآية الرابعة أن ضد المسيح سينهمك في جميع الأعمال المعادية لله، فسوف يقاوم الله علنا وسوف يقاوم كلمة الله وشعب الله أيضا، وسوف يتخذ من هيكل الله مقرا له، وسوف يدعو الناس جميعا إلى تأليهه وعبادته هو. لكن المؤمنين الحقيقيين بيسوع المسيح سيرفضون الانصياع له وعبادته، وسوف يؤدي هذا إلى الضيقة العظيمة التي تحدث عنها يسوع في إنجيل متى الأصحاح 24 من الآية 15 وحتى 29. ثالثا، نقرأ في الآيات من 6 وحتى 8 أن ضد المسيح ما زال محجوبا حتى الآن، لكنه سيظهر في وقت ما. ومع أن التمرد يعمل الآن خفية كأنه سر، إلا أن الله كشف للمؤمنين أن قوة التمرد تعمل الآن في هذا العالم. ونقرأ في رسالة يوحنا الأولى الأصحاح 4 والآية 3 أن هناك أضدادا كثيرين للمسيح في العالم في وقتنا الحاضر، لكن ضد المسيح الأخير لم يستعلن بعد، لأن شيئا ما أو ربما شخصا ما يحتجزه أو يمنعه من ذلك. ونقرأ في رسالة روميا الأصحاح 13 والآية 4 أن حكومات الدول هي خادمة الله للصلاح لمن يفعلون الخير وللعقاب لمن يفعلون الشر. لهذا ربما كانت الأنظمة التشريعية المطبقة في الدول المختلفة هي التي تؤخر ظهور ضد المسيح، لكن عندما تختفي العدالة ويعم الفساد سوف يصبح المسرح العالمي جاهزاً لظهور إنسان الخطية الذي سيفعل أموراً شنيعة حقاً. رابعاً، نقرأ في الآيات من 9 وحتى 11 أن ضد المسيح سيكون الأداة التي يستخدمها الشيطان، وأنه سيأتي بقوة وآيات وعجائب كاذبة، لكن ضد المسيح لن يخدع سوى غير المؤمنين، فهو لن يتمكن من خداع المؤمنين المسيحيين الحقيقيين. لهذا سوف يخلص جميع المؤمنين المولودين ثانية، لأنهم يحبون الحق ويتمسكون به ويفعلون ما هو مرضي في عيني الله. أما الأشخاص الذين يرفضون خلاص الله فسوف يهلكون لا محالة. وأخيرا عزيزي المستمع، نستمع إلى مشاركة من الأصحاح 3 من الرسالة 2 إلى أهل تسالونيكي. أود أن أشارك من الرسالة 2 إلى أهل تسالونيكي الأصحاح 3 والآية 10 عن ضرورة العمل. فالرسول بولس يقول هنا: فإننا أيضا حين كنا عندكم أوصيناكم بهذا، أنه إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا. هذا يرينا أن الله يتوقع من كل إنسان أن يعمل بجد وأن يكسب رزقه بعرق جبينه. هذا هو ما جعل الرسول بولس يحض أهل تسالونيكي على عدم مساعدة من يتقاعسون عن العمل، لكي لا يشجعوهم على الكسل والتراخي، وقد كان الرسول بولس نفسه قدوة لهم في هذا الأمر. فمع أنه كان يكرز بالإنجيل ويسافر كثيرا، إلا أنه كان يعمل أيضا في صنع الخيام لكي يعيل نفسه بنفسه. بهذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وإلى ختام تأملاتنا من الرسالتين الأولى والثانية إلى أهل تسالونيكي. أما في الحلقة القادمة فسوف نستمع إلى بعض المشاركات من الرسالة الأولى إلى تيموثاوس. وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، والرب يبارك حياتكم دوما. Thank you.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.